الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في كتاب اللباس وفي الحديث الثالث من أحاديث الكتاب. ما زلنا في هذا الحديث، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه. تكلمنا في الدرس الماضي حول ما يتعلق بتكبير الشعر وتربيته، وهل هو من السنن المستحبة أو من أمور العادات التي تختلف باختلاف الأزمان، وعرفنا نزاع العلماء في هذه المسألة. وعلى كل، هذه المسألة كما عرفنا من مسائل الاجتهاد، ومن ربى شعره مع الاهتمام به رباه وأكرمه لا ينكر عليه إذا أراد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ورباه وأكرمه لا ينكر عليه في المسألة من مسائل الاجتهاد. وإنما المنكر كما عرفنا أن يقلد الكافرين، أن يقلد الكافرين في شعره، أو يقلد النساء في شعره هذا المذموم على ما سبقه إيضاحه. وهكذا مما يذم المبالغة والاهتمام البالغ في الشعر، ويصير الشخص كالنساء، يصير الرجل كالمرأة، يبالغ في الاهتمام بشعره وفي تصليحه وفي تحسينه فيما يرى، ويكون همه الشاغل، فهذا من شأن النساء، ولا ينبغي للرجل أن يكون كذلك. وهكذا الإعجاب الخيلاء بالشعر مما يذم، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه، إذ خسف به في الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. والشاهد النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أعجبته جمته وبرداه. والجمة سبق الكلام فيها، وهي الشعر الذي تجاوز شحمة الأذن. فهذا اختال بملبسه، واختال أيضا بشعره، فخسف الله به الأرض، إذ خسي به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. فهذا أيضا مما يذم. وأما عكس ذلك وهو حلق الشعر بالكلية، فقد اختلف العلماء فيه، والتوسط لا بأس به عند عامة العلماء. التوسط أعني أن يقصر الشخص من شعره، فإن هذا مشروع باتفاق العلماء. وأما حلق الشعر بالكلية فتنازل العلماء فيه، أي في غير النسك، وما كان في النسك فهو مشروع بالاتفاق. فإذا حلق الشخص شعره في غير النسك فإن العلماء تنازعوا في ذلك. فهناك من أهل العلم من كره ذلك كراهة شديدة، ومنهم الإمام أحمد، فكان يكره حلق الشعر في غير النسك كراهة شديدة. وينقل ذلك عن معمر، وهكذا ممن كره ذلك إسحاق ابن راهويه. وهؤلاء العلماء كرهوا حلق الشعر في غير النسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من سيما الخوارج. وقد جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخوارج: سيماهم التحليق، أو قال التسبيد. سيماهم التحليق أو قال التسبيد، والتسبيد هو استئصال الشعر. وروى الآجري في الشريعة واللالكائي في شرع أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن بطة في الإبانة الكبرى بإسناد صحيح، عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أو جيد، عن عمر رضي الله عنه أنه قال لصبيغ ابن عسل: لو رأيتك محلوقا لضربت رأسك، لو رأيتك محلوقا لضربت رأسك. وهذا باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن سيم الخوارج التحليق، فخشى أن يكون منهم، فقال له: لو رأيتك محلوقا لضربت رأسك. ما هو من أجل حلق الرأس، لكن إذا وجده كذلك مع ما له من السوابق، فبمجموع ذلك يتبين له أنه من الخوارج. فقال: لو رأيتك محلوقا لضربت رأسك. ورأس الخوارج الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله، حين قسم مالا وتألف جماعة من الناس به، جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان محلوق، كان محلوق الرأس عظيم اللحية، وهو رأس الخوارج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج من ضيض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فكان كذلك. فهذا القول الأول لأهل العلم، والقول الآخر أو القول الثاني أن هذا مما يحل، وهي رواية عن الإمام أحمد. والقول الثالث لأهل العلم أن ذلك مما يستحب، القول الثالث لأهل العلم أن ذلك مما يستحب. وإلى هذا ذهب العلامة الطحاوي رحمة الله عليه في شرح معاني الآثار وفي مشكل الآثار، والذين ذهبوا إلى حله احتجوا بأدلة واردة في الباب كحديث عبد الله بن عمر عند أبي داود وعند النسائي حين رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولدا صغيرا قد حلق بعض شعر رأسه وترك البعض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احلقوه كله أو دعوه كله. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احلقوه كله، وهذا يدل على حل حلق الشعر. وهكذا جاء في المسند وعند أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر حين استشهد جعفر رضي الله عنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى آل جعفر وإلى أولاد جعفر وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا لي الحلاق. فأمره أن يحلق شعورهم فأمره فحلق شعورهم، وهذا يدل على أن حلق الشعر مما يحل ولا ينهى عنه. ومن قال أن حلق الشعر مما يستحب فاحتج بما جاء عند أبي داود وعند النسائي وعند ابن ماجه من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان له شعر طويل، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذباب ذباب، أي شر وشؤم. فقال: ذباب ذباب. فانصرف وائل بن حجر وحلق شعره، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الغد، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما إياك عنيت أو قصدت، ولكن هكذا أحسن، ولكن هكذا أحسن. فهؤلاء قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن حلق الشعر أحسن، ولم يقل هكذا حسن، بل قال أحسن. فهو يدل على أن حلق الشعر أفضل من تربيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه بأنه أحسن. ومن عارض في ذلك قال: النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم حكما مطلقا، ولم يخبر إخبارا مطلقا بأن حلق الشعر أحسن من تربيته، وإنما خاطب وائل بن حجر، فلعله رآه لم يهتم بشعره مثلا، أطاله ولم يكرم شعره، فقال له: ذلك أحسن، أي مما كنت عليه، لا لأن الحلق أحسن من الإطالة، ولو كان ذلك كذلك لكان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، فإنه أحرص الناس على ما هو الأحسن، لكن هذا يدل على أنه أحسن مما كان عليه من قبل، فلعله كما عرفنا أطال شعره إطالة فاحشة أو لم يهتم به، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تلك المقولة. على كل، هذه الأدلة تدل على أن حلق الشعر لا يحرم. وهنالك مذهب رابع لأهل العلم، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ذهب فيه إلى النظر في المقاصد، فمن حلق شعر رأسه تعبدا وتنسكا واعتقد أن ذلك من العبادة والنسك أو من سيما الصالحين أن هذا مما ينهى عنه، هذا كان شأن الخوارج، ومن فعل ذلك على غير هذا المعنى فإنه لا ينهى عن ذلك. وهذا تفصيل حسن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا حلق أو أمر الحلاق أن يحلق شعر أولاد عبد الله بن أولاد جعفر رضي الله عنه، وهكذا قال في شأن الغلام: احلقوه كله أو دعوه كله، وهكذا قال لوائل بن حجر: ولكن هكذا أحسن. فهذه الأدلة تدل على مشروعية حلق الشعر، وما جاء عن الخوارج لا يدل على النهي مطلقا. نعم، لا يدل على النهي مطلقا، فإن فعل كفعلهم على مقصودهم وهو التنسك والتعبد وأن ذلك من سيما الصالحين فهذا الذي ينهى عنه ويزجر عنه. فتفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه تفصيل حسن. وكلام العلماء في حلق الشعر، أعني كلام من كره حلق الشعر، يريدون بذلك حلق الشعر بما يسميه الناس أو حلق الشعر بالأمواس المعروفة عند الناس، وكان يقال لها الموسى، يقال لها الموسى. وفي الكلام الدارج يقول الموس، وإلا يقال لها الموسى وتجمع على موسات أو مواس، تجمع على مواس. وأما موس ويجمع على أمواس فهو من كلام الدارج. وعلى كل، هذا مقصود العلماء، حلق الشعر بما يسميه الناس بالأمواس. وأما المبالغة في أخذه بأي آلة من آلات القص فلا يدخل في كلامهم، ولهذا كان هناك من السلف من يبالغ في أخذ شعره بالمقراض حتى كأنه محلوق، فكانوا يرون أن هذا لا بأس به وإن حصلت المبالغة. وهكذا هذه الآلات الحديثة، آلات الحلاقة، إن حلق فيما في التي تسمى آلات الحلاقة وهي آلة قص، إذا استعمل الصفر مثلا في آلات الحلاقة وهي آلات قص فلا يعد ذلك حلقا، ولا يدخل هذا في كراهة من كره حلق الشعر، وإنما يريدون بذلك استئصال الشعر بهذه الأمواس المعروفة. فعلى كل، حلق الشعر في غير النسك خاض العلماء فيه خوضا واسعا، وأما ما كان في النسك فهو من النسك وعبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وحلق الشعر في غير النسك من باب التقرب فهذا مما لا يجوز، وهو بدعة منكرة ومن الشرك، بدعة شركية الذي يتقرب بذلك بغير الله عز وجل، لأن هذه عبادة تفعل لله عز وجل في موضعها، فلا يتقرب بأي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وإذا احتاج الشخص إلى حلق رأسه ولو في غير النسك كالتداوي مثلا، وسواء أراد الحجامة أو غير ذلك من أنواع التداوي، فإن هذا مشروع ولا يكره في قول جميعهم، لأنه فعل ذلك لحاجته إلى حلق الشعر. وهكذا إذا كثر القمل في رأسه فاحتاج إلى حلق شعره لإزالة القمل، فإن هذا من التداوي ومن إزالة الضرر، وهذا لا يكره في قول عامتهم. قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. وهذه من الصفات الخلقية، نعم من الصفات الخلقية للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان بعيد ما بين المنكبين، وليس بالقصير ولا بالطويل، أي كان معتدل القامة. وفي حديث أنس في الصحيحين قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام ربعه من القول، ليس بالطويل ولا بالقصير، أي كان معتدلا. أزهر اللون، ومعنى أزهر اللون أي أنه أبيض وبياض مشرب بحمرة. فقال أزهر اللون ليس بأبيض أمهق، أي ليس بأبيض خالص البياض، وإنما كان بياضه مشرب بشيء من الحمرة. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم، أي ليس شديد السمرة، وليس بقعد قطط أي شديد الجعودة، ولا صبط أي ليس شديد، نعم شعر ليس مسترسلا وهو عكس الجعد، أي كان بين وبين، وليس في لحيته وفي شعر رأسه 20 شعر بيضاء، أي أنه شاب شيئا يسيرا. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه صفته. ويحتاج الشخص إلى معرفة صفة النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا رآه في المنام على صفته فقد رآه حقا، وإذا رآه على غير صفته فلا يكون قد رآه حقا. فالشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام على صورته التي كان عليها، لأن يعني هناك من الناس من يرى شخصا قد حلق لحيته ويقول له أنه النبي عليه الصلاة والسلام، ويخرج المسكين فرحان، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي كذا وكذا، وربما اعتقد أن الرؤية حق وعمل بها وقد تكون مخالفة للشريعة. أو رأيت رجلا شديد بياض اللحية وأخبرني أنه النبي عليه الصلاة والسلام، ويفرح ويظن أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم لا يرى شيئا يقول رأيت نورا، رأيت نورا وغير ذلك. على كل، الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام بصورته التي خلقه الله عليها، وبهذه الصفات التي ذكرها الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وبعد ذلك دخل في حديث آخر من أحاديث البراء بن عازب رضي الله عنه، فقال وعنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، تحفة الطالب والجليس.